الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: رواه أبو داود والدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. قال: وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يستفتح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال الأسود: كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يسمعنا ذلك ويعلمنا. الحديث رواه الدارقطني. لا يزال الكلام حول دعاء الاستفتاح، وقد عرفنا في درس البارحة أن دعاء الاستفتاح من أعمال الصلاة المندوبة والمستحبة، ولم يقل أحد بوجوبها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم المسيء صلاته لم يذكر دعاء الاستفتاح من الأشياء التي ألزمه بعملها. فمن هنا استنبط الفقهاء على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لكان من الأمور التي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء صلاته. وعرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بدعوات غير هذه، يعني غير هذا الدعاء، وانتهينا في أثناء شرح الإمام الشوكاني رحمه الله للحديث الماضي، أعني به حديث علي رضي الله تعالى عنه، أن العلماء والفقهاء لهم من أدعية الاستفتاح مواقف، فالجمهور على مشروعية دعاء الاستفتاح بأي دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تعدد الأدعية يدل على أن الأمر فيه خيار، وعلى أن المسألة مسألة تنوع، وأن الإنسان لو دعا بهذه الدعوات يعني مر في كل مرة بدعاء، أو يجمع بين دعائين أو أكثر إن شاء، أو أنه يجعل بعض هذه الأدعية في صلاة الليل وبعضها في الفرائض، كل ذلك أمر سائغ. لكن ورد عن المالكية أنهم لا يستحبون دعاء الاستفتاح. وقد عرفنا في درس البارحة أن الحنفية قالوا إن دعاء الاستفتاح إنما يشرع فيما كان من أدعية القرآن، يعني الأدعية التي جاءت في كتاب الله في صيغ الآيات القرآنية، أما غيرها فلا، إذ لا يشرع للإنسان أن يدعو بغيرها، لأن هذا من الأمور غير المشروعة في نظرهم. وقد بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله الكلام على هذه المسألة وبيان الرأي الراجح فيها، حيث رجح مذهب الجمهور وهو المشروعية المطلقة. أما عدم المشروعية كما ذهب المالكية إليه، أو أن المشروعية محصورة في الدعوات التي جاءت على هيئة آيات قرآنية، يقول فهذا تقييد بما ليس له مبرر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الآيات وبغيرها، هذا يشعر بأن الأمر فيه سعة. وقد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على قوله، قال قوله كان إذا قام إلى الصلاة، زاد أبو داود كبر ثم قال، وهذا في حديث مين؟ في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وهذا تصريح بأن التوجه، يعني بأن هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وأوله قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء الذي يدعو به الذي يسمونه بالتوجه. يقول إن حديث أبي داود صريح في أن هذا التوجه إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام، أي في أثناء الصلاة، وهذا على خلاف ما ذهبت إليه الحنفية من أن هذا الاستفتاح إنما يكون قبل التكبير، يعني قبل الدخول في الصلاة. هذا ما أراد ذكره، أو ما أراد الشوكاني رحمه الله قوله، وهذا تصريح بأن هذا التوجه بعد التكبيرة، لا كما ذهب إليه من ذكرنا في شرح الحديث السابق من أنه قبل التكبيرة، محتجين على ذلك بقوله تعالى وكبره تكبيرا، أي إن الحنفية الذين قالوا بأن دعاء الاستفتاح إنما يكون قبل التكبير، قالوا دليلهم أخذوا ظاهرا من قول الله تعالى الآية التي جاءت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قالوا إن الله سبحانه وتعالى علم نبيه هذه الصيغة، صيغة الحمد، فبدأ بالحمد وبدأ بالثناء، حيث قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ثم عطف عليها قوله وكبره تكبيرا. قالوا والعطف بالواو يقتضي الترتيب، والتكبير قصدوا به، أعني الحنفية، تكبيرة الإحرام. ومن هنا استنبطوا أن دعاء الاستفتاح يكون قبل الإيه؟ قبل تكبيرة الإحرام. قالوا لأن القرآن ذكر الاستفتاح والدعاء والحمد ثم أعقبه بالتكبير. فإذا الحنفية لهم في هذه المسألة قضيتين. الأولى أن دعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الإحرام، وإذا كان دعاء الاستفتاح فينبغي أن يصاغ أو يذكر من الآيات القرآنية لا من أدعية أخرى. هذا ما أشار إليه الشوكاني بقوله قال، وهذا تصريح بأن نعم بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه من ذكرنا في شرح الحديث السابق من أنه قبل التكبيرة، محتجين على ذلك بقوله تعالى وكبره تكبيرا بعد قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره، وهو عندهم التوجه الصغير، يعني دعاء الاستفتاح يسمونه بالتوجه الصغير. وقوله وجهت وجهي التوجه الكبير، هكذا عدلنا النسخة لأنها كانت التكبير. وقوله وجهت وجهي التوجه التكبير، وفي النسخة اللي عندكم الكبير قال وهذا إنما يتم بعد تسليم أن المراد بقوله وكبره تكبيرة الإحرام. يعني نحن كأن الشوكاني يقول هذا الكلام الذي ذكره الحنفية لا يسلم لهم، لأن قول الله تعالى وكبره تكبيرا هذا كلام عام يشمل كل التكبيرات التي كانت في الصلاة، والحنفية خصوه بتكبيرة الإحرام، وهذا يحتاج منهم إلى دليل، يعني هذا التخصيص يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قال وبعد التسليم نعم، وقال وهذا إنما يتم بعد التسليم أن المراد بقوله وكبره تكبيرة وكبره تكبيرة الإحرام، أن المراد تكبيرة الإحرام، وبعد التسليم أن الواو تقتضي الترتيب، وهذه أيضا قضية محل نزاع، لأن الحنفية استنبطوا ما ذهبوا إليه من تسلسل الآية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يبدأ بالحمد ثم يعقبه بإيه؟ بالتكبير، فإذا كان المراد بالتكبير تكبيرة الإحرام فيكون التحميد قبل تكبيرة الإحرام، ويفهم من هذا أن دعاء الاستفتاح يسبق تكبيرة الإحرام. يقول وهذا لا يسلم لهم لأمور، الأمر الأول إن التكبير لا نسلم بأن المراد به تكبيرة الإحرام. الأمر الثاني هب أننا سلمنا، لكن هذا لا يلزم منه أن دعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الإحرام. لماذا لا يلزم؟ يقول لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، إذ الأصل في العطف في الواو أنه يقتضي مطلق التشريك في الحكم، كما قال ابن مالك أن العطف بالواو يعطف الإنسان بالواو سابقا أو لاحقا، مصابح صاحبا للحكم أو مفارقا، إذ الغرض من العطف إنما هو الاشتراك في الحكم ولا يلزم منه الترتيب. وعلى ذلك فدعوى أو فاستنباط الحنفية من هذه الآية القضيتين المذكورتين، وهما أن دعاء الاستفتاح يسبق تكبيرة الإحرام وأن تكبيرة الإحرام تتبع دعاء الاستفتاح، يقول هذا ما هو مسلم، هذا الاستنباط لا يسلم لهم، هذا ما أراد بقوله هذا. قال وبعد تسليم أن الواو تقتضي الترتيب، وبعد تسليم أن قوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره من التوجهات الواردة، وهذا أيضا محل خلاف، يعني هل هذا الدعاء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هل هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح؟ أيضا هذا محل نزاع لا يسلم للحنفية. وكأن الإمام الشوكاني يقول إن الدليل الذي استدل به الحنفية منقوض من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من أن الدعاء الاستفتاح يسبق التكبير. الوجه الثاني إذا سلمنا إن المراد بقوله وكبره تكبيرا دعاء الاستفتاح. الوجه الثالث إذا سلمنا أن هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح. ثم أجاب الشوكاني وقال وكل هذه لا يقوى الحنفية ولا غيرهم على إثباتها، وهذا ما أشار إليه بقوله وهذه الأمور جميعا ممنوعة ودون تصحيحها مفاوز. ومعنى ودون تصحيحها مفاوز أي إن هذه الدعاوى التي ادعاها الحنفية لا تسلم لهم، والأدلة التي يذكرونها لا تسلم لهم، بل إن دونها مفاوز. والمفاوز جمع مفازة، والأصل في المفازة هي الصحراء، وهذا أسلوب يعبر به العرب عن انقطاع الحكم أو عن انقطاع الشيء، ولذلك يقولون دون ذلك مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. وتسمية الصحراء بالمفازة عند العرب هذا من باب الأضداد، من باب تسمية الشيء بضده، وهذا معروف في كلام العرب، فهم يسمون بعض الأشياء بأضدادها، فيسمون من لدغه الثعبان أو لدغته الحية يسمونه بالسليم، وهذا ربما من باب التفاؤل. ويسمون الصحراء بالمفازة، يعني لأن غالب من يدخلها ينقطع فيها ويهلك، فهم يسمونها مفازة، يعني من باب أيضا التفاؤل على اعتبار أن من دخلها لا ينجو. وقوله هنا إن دونها مفاوز أي إن هذه الأحكام التي استنبطها الحنفية من هذه الآية لا تسلم لهم، وهذه أحكام لا يعني تقف أمام هذه الاعتراضات التي ساقها. هذا ما أشار إليه بقوله وهذه الأمور جميعا ممنوعة ودون تصحيحها مفاوز وعقاب. هكذا عندكم عقاب؟ إيش المراد بالعقاب؟ ها؟ المراد بها جمع عقبة، يعني كأنه يريد أن يقول دونها مفاوز صحارى ودونها إيه؟ عقبات. والعقبة هي ماذا؟ هي الجبل المرتفع الذي يصعب على الإنسان الصعود عليه، ولذلك يسمون العقبة، ومنه تسميتهم جمرة العقبة لأنها كانت على جبل وفي مكان ضيق يصعب الصعود إليه، وهي كناية عن أن هذه الأدلة لا تثبت ولا تقوى على النقد، لأن هذه الأدلة غير مسلم بها. إيش اللي يمنع؟ تجمع على عقبات وعلى عقاب، لأن عقبات هذا الذي يسمونه جمع المؤنث السالم، وعقاب إلا هو جمع التكسير. واضح؟ قال والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة، كحديث جابر بلفظه كان إذا استفتح الصلاة. كأن الإمام الشوكاني يقول إن الحنفية الذين قالوا إن دعاء الاستفتاح يكون قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، الدليل الذي استدلوا به واعتمدوا عليه وهو قوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية، يقول هذا لا يصلح. لكن يمكن أن يستدلوا بحديث جابر وهو قوله كان النبي إذا استفتح الصلاة، يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول أو إذا أراد استفتتاح الصلاة، فهنا يكون الاستفتاح مطلق يشمل ما قبل التكبير وما بعد التكبير، فمثل هذا الحديث يصلح. وإن كان هذا الحديث مطلقا وجاءت أحاديث أخرى قيدته، والأصل في أن الحديث إذا جاء مطلقا من وجه وجاء مقيدا من وجه أن يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، هذا الأصل. لكن يعني إذا ما أراد الحنفية فعل ذلك وأن يقيد المطلق، أن يقيد المطلق، فلهم أن يستدلوا بهذه الأحاديث المطلقة التي لم تحدد موضع الدعاء. هذا ما أراد بقوله والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظ كان إذا استفتح الصلاة، وحديث الباب بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة، إلا وحديث علي كان إذا قام إلى الصلاة. ثم تعقب الشوكاني يعني هذا الاستدلال قال ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم، وفي حديث الباب أيضا في رواية أبي داود كما ذكرناه، أي أنه إذا قام إلى الصلاة كبر، هذا في رواية أبي داود التي مرت بنا كما ذكرناه. وفي حديث أبي سعيد كان إذا قام إلى الصلاة كبر، قال وسيأتي يعني حديث أبي سعيد فيما بعد. وقد ورد التقييد في حديثي، وقد ورد التقييد في غير حديث، يعني في أكثر من حديث، قال وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الحق في الأصول، أي إن علماء أصول الفقه يقولون إذا جاء الخبر من وجه مطلق ومن وجه مقيد يجب حمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. لماذا يجب حمل المطلق على المقيد؟ يعني هذا السؤال لو طرح في جواب عندكم، ها؟ أحسنت. لأن حمل المطلق على المقيد معناه أننا أعملنا الحديثين معا، لأننا لو تركنا المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لكان في الكلام اضطرابا، ولكان في الكلام تعارضا، ولكان في الكلام اختلافا، وحتى يصان كلام الشارعي وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعارض ومن التضارب ومن الاختلاف، عندئذ يحمل المطلق على المقيد. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد ابتداء أن تكون أو أن يكون النص مقيدا، أن يكون النص مقيدا، لذلك قال العلماء إنه يحمل المطلق على المقيد. هذا ما أراد بقوله وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الحق في الأصول. ثم قال ومن غرائبهم قولهم، ومن غرائبهم، الضمير في غرائبهم يعود إلى من؟ يعود إلى الحنفية الذين تشددوا وضيقوا على دعاء الاستفتاح، حيث قالوا لابد أن يكون قبل الصلاة، ولابد أن يكون بصيغ من القرآن. قال ومن غرائبهم قولهم إنه لا يشرع التوجه بغير ما ورد في هذا الحديث من الألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره. قال وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعددة كما مر معنا، وكما سيأتي في حديث الباب الذي قرأنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أي إن المسألة ليست مقصورة على أن يكون التوجه إما بما جاء في حديث علي أو بما جاء في قوله تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، بل الأمر فيه سعة. وكما قلنا إن أدعية الاستفتاح متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عددها لأن هذا من باب تنوع العبادات، ولأن هذا من باب يعني أن يذكر الشيء المناسب. فالإنسان إذا كان في صلاة الليل وصلاة الليل غالبا فيها الطول فيدعو بالدعاء الطويل، وإذا كان في غير صلاة الليل فيقتصر على الدعاء المختصر، لأن المسألة يعني تتناسب مع الزمان ومع المكان. نعم، ما سمعت؟ ارفع صوتك، ماني سامع. يقول: المسبوق بالصلاة ركعة وأكثر إذا دخل في الصلاة هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ الجواب: هذا الدعاء اسمه دعاء الاستفتاح، وموضعه متى؟ يعني عند تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، والمسبوق إنما يتابع الإمام ثم بعد ذلك يقضي، فما أصبح لموضع الاستفتاح مكان، بل عليه أن يدخل في الصلاة ويتابع الإمام، لأن هذا من الأشياء التي يعني فات موضعها، وما دام قد فات موضعها لا ليس لها محل في الركعة الثانية ولا في الثالثة. واضح؟ بالنسبة للصلوات التي فيها قراءة، الظاهر والله أعلم أنه يدعى فيها بدعاء الاستفتاح، لأن صلاة الاستسقاء والعيدين وإن كان الاستسقاء والعيدين قد وجد فيهما ما أبدل به دعاء الاستفتاح وهو التكبير، لكن كصلاة السنن والرواتب ونحو ذلك هذه التي يشرع فيها الاستفتاح. وأما صلاة الجنازة فلا يشرع فيها الاستفتاح، لأن صلاة الجنازة يعني الغرض منها الدعاء للميت، والإنسان إنما يقرأ سورة الفاتحة فقط. قال: قوله: وجهت وجهي، قيل معناه قصدت بعبادتي، وقيل أقبلت بوجهي. فقوله أقبلت بوجهي هذا على ظاهره، وقوله قصدت بعبادتي لأن قول الإنسان توجهت نحو كذا بمعنى قصدت، فيكون هذا من باب التفسير بالكناية اللازمة للتوجه. قال: وجمع السماوات وإفراد الأرض مع كونها سبعا لشرفها، يعني هذا تعليل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وفي الحقيقة يمكن أن يقال إن المراد بالأرض جنس الأرض، وبالسماوات إنما عددت، لأن في الغالب ذكرها في القرآن مجموعة، وذكر الأرض في القرآن مفردا، فناسب أن يذكر هذا الدعاء وفق ما ذكر في القرآن. وأما التعليل بما ذكره الشارح فمحتمل. وقال القاضي أبو الطيب: لأن لا ننتفع من الأرضين إلا بالطبقة الأولى، وهل نحن ننتفع من السماوات السبع إلا بالطبقة الأولى؟ يعني هذا ممكن أن يرد به على أبو الطيب، وما ذكره أبو الطيب هنا من أن السماوات السبع فيها هذه الكواكب هذا محل نظر، لأن هذه الكواكب التي ذكرت كلها في السماء الدنيا. واضح؟ قال: وقال أبو الطيب: لأننا لا ننتفع من الأرضين إلا بالطبقة الأولى بخلاف السماء، فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها. ها؟ عندكم إيش؟ من الأرض؟ لا عندنا من الأرضين إلا بالطبقة الأولى. ها؟ عندك الأرض ولا الأراضين؟ الحمد لله. قال: بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها. لكن هذا الكلام يعني ثبت، يعني أثبت العلم خلافه، لأن هذه الكواكب كلها في السماء الدنيا. وقيل: لأن الأرض السبع لها سكن. هكذا عندكم؟ وقيل: لأن الأرض السبع لها سكن. قال: أخرج البيهقي عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في أنه قال: قوله: ومن الأرض مثله مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال: سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوحكم، وإبراهيم كإبراهيمكم، وعيسى كعيساكم. ها؟ قال: وإسناده صحيح عن ابن عباس، غير أني لا أعلم لأبي الضحى متابعا. يعني هذا من قول ابن عباس موقوف. قوله حنيفا، قال الحنيف المائل إلى الدين الحق، والأصل في الحنف ها المائل إلى الدين الحق. الحق وصف للدين. إيش عندك؟ ها؟ نعم، الحق اللي هو وصف للدين. والحنف الأصل فيه الميل، ولذلك يقال في الولد الذي يلد أو الطفل الذي يولد وفي رجله قصر، يعني ما يمكن يسمى اليوم أو أشبه ما يسمى اليوم بشلل الأطفال، عندما تكون إحدى الرجلين أقصر من الأخرى. يسمي العرب من كان على هذا الحال يسمونه بالأحنف. وهذه التسمية الحنف الأصل هو الميل، لكن أطلق وأريد به الاستقامة، يعني يراد به الاستقامة. وهذا أيضا من باب كما قلنا المفازة، ومن باب الإيه السليم، المفازة والسلامة، وكذلك الحنف. والأحنف هو الرجل المائل عن الباطل إلى الحق، وسمي دين الرسل بالحنفية لأن فيه ميل عن الشرك، لأن فيه ميلا عن الشرك إلى الإسلام وإلى الإيمان. قال: وهو الإسلام، قاله الأكثر، ويطلق على المائل والمستقيم. يعني الحنف يسمى به المائل ويسمى به المستقيم، وهذا من استخدام من الأضداد، أن تستخدم الكلمة في معناها وفي ضدها. وهو عند العرب اسم لمن كان على ملة إبراهيم. قال: وانتصابه على الحال، حيث قال: إيه وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، أي حال كوني حنيفا وحال كوني مسلما. قال: وانتصابه على الحال. قوله: ونسكي، قال: النسك العبادة لله. طيب، في قوله: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي. إذا كانت النسك إذا كان النسك هو العبادة لله فكيف يعطف على الصلاة؟ أليست الصلاة من العبادة؟ بل إن الصلوات هي أظهر وأشهر العبادات. يقول إن هذا العطف من باب ذكر العام بعد الخاص، من باب ذكر الإيه؟ العام بعد الخاص، فإن العبادة أعم من الإيه؟ من الصلاة. هذا ما أراد بقوله النسك العبادة لله وهو من ذكر العام بعد الخاص. قوله ومحياي ومماتي أي حياتي وموتي. قال والجمهور على فتح الياء الآخرة في محياي، يعني ومنهم من قرأ بإسكانها حيث يقول ومحياي ومماتي، ولكن قراءة الجمهور ومحياي ومماتي. قوله وأنا من المسلمين في رواية لمسلم وأنا أول المسلمين، قال الشافعي لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أول مسلمي هذه الأمة، ولذلك قال وأنا أول المسلمين. لكن هل يسوغ لغيره أن يقول وأنا أول المسلمين؟ هذا محل خلاف الجمهور على أن ذلك جائز، حكاية لما جاء في كتاب الله، حكاية لما جاء في كتاب الله. ولأن الأولية في هذه الآية ليس المراد بها أولية السبق والزمان، وإنما المراد بها المبادرة، يعني أنت كعندما يقال مثلا لمجموعة من الناس من يفعل ذلك كذا، كل من أراد أن يبادر يقول أنا أول من أفعل، وليس المراد به أنه هو الأول يعني من حيث الواقع، لكن المراد به الإشعار بأنه أكثر الناس استجابة وإسراعا. فإذا قالوا أنا أول المسلمين لا يكون ذلك غير واقع، يعني غير إيش؟ مطابق للواقع. هذا ما أراد بقوله قال الشافعي لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أول مسلمي هذه الأمة، وفي رواية أخرى لمسلم كما هنا، يعني وأنا من المسلمين. قال في الانتصار إن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقول وأنا من المسلمين، وهو وهم، يعني وهذا القول كأن الشوكاني يرد على صاحب الانتصار يقول هذا الكلام وهم منه. ليش؟ قال وهو وهم منشأه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معناه المسارعة في الامتثال بيان إيه؟ لا بل معناه، يعني بل معنى هذا الكلام وقوله أنا أول المسلمين المسارعة. عندكم بيان المسارعة؟ كل النسخ كذا؟ ايش عندك يا شيخ علي؟ في نسختنا بل معناه المسارعة في الامتثال لما أمر به، ونظيره يعني ومثل هذا قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني الله سبحانه وتعالى قال لنبيه يعني جادلهم وقل لهم إذا كان هذا الكلام صحيح فأنا أول من يبادر، واضح؟ وقال موسى وأنا أول المؤمنين، وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله وأنا من المسلمين وقوله وما أنا من المشركين بين الرجل والمرأة. ليش قال لا ظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين الرجل والمرأة؟ يعني الأصل أن المرأة تقول وأنا أول وأنا من المسلمات، وأنا وما أنا من المشركات، لكن يقول النبي لما علم الناس هذا الدعاء وما جاء في القرآن جاء بصيغة المذكر، وذلك لأن النساء يدخلون في هذا الخطاب على سبيل الإيه؟ على سبيل التبع. فالمرأة تقول وما أنا من المشركين، وتقول وأنا من المسلمين، أو أنا أول المسلمين، وهذا لا يعتبر في حقها لحنا أو يعتبر في حقها خطأ. نعم. ما سمعت؟ ايوه هذا الذي يقوله هو مو اتباع للرسول فقط، بل اتباع للقرآن. الآية القرآنية جاءت وقالت ايه وانا اول المسلمين، فانت كأنك تحكي القرآن وحكايتك للقرآن. يعني هذا العلماء الذين قالوا ما ينبغي نظروا لهذه النظرة على اعتبار أن هذا دعاء وأنه قد سبق بعدد من المسلمين، قالوا لأن واقعه إنه ليس أول المسلمين، ولذلك يقول وأنا من المسلمين، فتكون من هنا تبعيضية، يعني وأنا بعض المسلمين. والذين نظروا للمعنى العام قالوا لأن هذا الله علمنا أن ندعو بذلك الدعاء فندعو، وليس المراد به تحديد الأولية، وإنما المراد به الإشعار بالمسارعة إلى الاستجابة. واضح؟ قال وهو صحيح على إرادة الشخص. قال وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي، إلى قوله وأنا من المسلمين، فعلمها أن تقول ذلك. ولو كان هذا لا ينبغي للنساء لقال لها قولي وأنا إيه من المسلمات. والسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء الوصول. قال فدل على ما ذكرناه، يعني من أن ذلك جائز. قوله ظلمت نفسي، قالها يعني اعتراف بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدبا. قال اعتراف بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي، يعني يقول الإنسان هذا الكلام وإن لم يبدر منه ظلم يعني محدد، لكن لما كان من عادة الإنسان ومن شأن الإنسان أنه يظلم نفسه، لذلك هو يعترف لربه جل وعلا بأنه إيه معرض لذلك الظلم. قال قال اعتراف بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدبا. قال وأراد بالنفس هنا الذات المشتملة على الروح فقط. وأراد بالنفس هنا الذات المشتملة على الروح، يعني الروح والجسد، ولا بس الروح؟ أليس الجسد أيضا محل ظلم النفس؟ يعني كأنه أراد بها الروح والجسد. قوله لأحسن الأخلاق، وهذا معنى قوله وأهدني لأحسن الأخلاق، أي لأكملها وأفضلها، لأن المراد بأحسن هنا إلا وأفعل التفضيل. وقوله سيئها أي قبيحها. قوله لبيك هو من ألب بالمكان إذا قام به، ألب بالمكان إذا أقام به، أحسن. قال وثني تلبية. قال مضاف إلى الكاف، وأصل لبيك لبين. قال فحذف النون للإضافة، لبيك، لأنه ألب والمصدر الأصل في المصدر، لأن هذا الفعل ألبى فعل ثلاثي مضاعف ولا لا، أو رباعي ثلاثي يعني أربعة أحرف، فالمصدر منه على وزن فعل تفعيلا، ألبى أو ألبى تلبية أو لبى لبى تلبية. يقول والمصدر منه إيش؟ لبين، لبين، ثم لما أراد إضافته إلى أكاف الخطاب، ومعلوم عند علماء العربية أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، كما قال نونا تلي الإعراب أو تنوينا نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف أحذف كطور سينا، فحذف النون وأدخل وأضافها إلى الكاف فقال لبيك. وأصل لبيك لبين، والله سبحانه وتعالى أعلم.